نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في حلقة اليوم سنتعرف أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في رمضان. موضوعنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبا وجدا. بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر مثل باقي البشر، إلا أن الله عز وجل ميزه وخصه بأن اصطفاه وجعله نبيا رسولا. فالفارق كما ورد في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي، هذا هو الفارق. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتزوج وينجب. لنرى وننظر كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده ومع أحفاده. بداية، رزق النبي صلى الله عليه وسلم بأبناء، منهم الذكور ومنهم الإناث. فقد رزق النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة بنين وأربع بنات، وهم بالترتيب على التوالي هكذا: القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله وإبراهيم. هؤلاء السبعة هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ستة منهم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، إلا إبراهيم فقط أمه كانت مارية القبطية التي أهداها المقوقص عظيم مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وولدت وأنجبت مارية رضي الله عنها وأرضاها آخر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. شاءت إرادة الله عز وجل أن يموت كل أبناء النبي في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر كما سنرى مع بعضنا البعض. من يتأمل في علاقة وفي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه وأحفاده، بل ومع أبناء المسلمين أجمعين، يجد أن الرحمة والحب والحنان الأبوي كان يفيض من رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأطفال. فما بالكم إذا كانوا أبناء النبي أو أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهم عند ولادتهم فرحة شديدة، فيحملهم النبي صلى الله عليه وسلم على يديه ويحنكهم، يعني يضع التمر في فمهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في أذن المولود ذكرا كان أو أنثى، ليكون أول ما يسمعه هذا المولود الله أكبر، ليعلم أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل جاه، أكبر من كل سلطان، أكبر من كل مادة. ليس هناك شيء في هذه الدنيا أكبر من الله، لا كبير إلا الله سبحانه وتعالى، ولا عظيم إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أول ما يسمعه المولود من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يولد. وكان حب النبي للأولاد ظاهر جدا، أول ما يولدوا للدنيا يتقبلهم بكل رحمة، يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: أروني ابني هذا، ما سميتموه؟ وذلك قد روي حينما ولدت فاطمة رضي الله عنها الحسن، فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، وتهلل وجهه لهذا المولود الجديد، ثم حمله صلى الله عليه وسلم وقال: أروني ابني هذا، ما سميتموه؟ فقال علي رضي الله عنه: سميته حربا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو حسن إن شاء الله. فلما ولد الحسين أيضا حمله النبي وقال: أروني ابني هذا، ما سميتموه؟ فقال علي: حربا يا رسول الله. علي يريد أن يسمي اسما قويا فيه شجاعة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمل هذا المولود كل ألوان الحب وكل ألوان الحسن وكل ألوان الجمال فقال بل هو حسين. فلما ولد المولود الثالث فقال علي سميته حربا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو محسن إن شاء الله. ثم قال سميتهم بأسماء ولد هارون. وهارون صلى الله عليه وسلم نبي من أنبياء الله أخو موسى، وذكر في القرآن الكريم رزق بثلاثة أولاد، سمى واحدا منهم شبر وشبير ومشبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أن نحسن اختيار الأسماء، وكان يرى صلى الله عليه وسلم أن من حق الولد على والده أن يحسن اختيار اسمه، وهذا شيء في غاية الأهمية. فكثير من الأولاد ربما أن يسمى اسما تجد أنه يستحي منه حينما يسأل عن اسمه وحينما يتعامل مع الناس، وخاصة في عصرنا هذا حينما يكون في مدرسة وفي فصل وبين زملائه وينادونه باسم غير دارج مثلا أو غير محبوب أو غير مألوف، فتجد أن الولد يستحي من هذا الاسم فينزوي، وربما أن يسبب له بعض المشاكل أو العقد النفسية من هذا الاسم. ولعل هذا قد حدث أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد ذهب رجل إلى عمر يشتكي ابنا له ويقول يا أمير المؤمنين إن ابني عاق لي لا أعرف ماذا أصنع معه. فاستدعى عمر رضي الله عنه هذا الولد وهو يلومه ويقول له كيف تجرؤ على أن تعق والدك؟ ألا تعرف حق الوالد؟ ألا تعرف قيمته ومكانته؟ ألا تعرف أنه إن غضب عليك فإن الله يغضب عليك؟ وظل يعلم فيه عمر. فقال الولد يا أمير المؤمنين أليس لي حق على والدي كما أن لوالدي حق علي؟ فقال نعم لك حق على والدك، ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال أن يحسن اختيار اسمك وأن يحسن اختيار أمك وأن يعلمك شيئا من القرآن الكريم. فقال يا أمير المؤمنين أما أمي فلم يحسن اختيارها، بل اشترى أمة زنجية بدرهم. ثانيا اسمي سماني اسما ثقيلا الكل يضحك علي ويهزأ مني ويسخر مني بسبب هذا الاسم، سماني جعرانا. وأما القرآن فلم يعلمني ولو حرفا واحدا منه يا أمير المؤمنين. فنظر عمر نظرة حزن إلى هذا الوالد وقال له اذهب فقد عققت ولدك قبل أن يعقك. نحن المسؤولون دائما عن تربية أولادنا، أبناؤنا صفحة بيضاء، إن كتبنا فيها خيرا سنجد الخير وسنقرأ الخير، وإن كتبنا غير ذلك فلا نلومن إلا أنفسنا. أرض بيضاء نقية خصبة، إن زرعت خيرا ستجني آثار هذا الخير، وإن زرعت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا المحتوى وعلى هذا المضمون في حسن اختيار الأسماء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مع من لا يمتون له بصلة روي أن بنتا ولدت فسأل النبي ما سميتموها؟ فقالوا عاصية، فقال لا بل هي جميلة إن شاء الله. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم ورفض الاسم الذي يدل على العصيان أو الاسم الذي يدل على العنف أو الذي يدل على الشدة الزائدة، ولجأ النبي صلى الله عليه وسلم ومال إلى اختيار الأسماء التي تدل على الحسن والتي تدل على الجمال، لأجل أن ينتشر الخير والحسن والجمال في كل المجتمع في هذا الوقت وفيما بعده إن شاء الله. فكان النبي شديد الحب يحرص في البداية على حسن اختيار الأسماء، ثم بعد ذلك بعد أن يفرح النبي بولادتهم كان أمر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهم يأخذ منحا جديدا وبعدا آخر من الحب، يحملهم فوق ظهره، يلعب معهم، يلاطفهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على ذلك ويقول من كان له طفل فليتصابى، أو من كان له صبي فليتصابى له. يعني الإنسان لا يظن أن سنه كبير الآن أو أنه كبير على هذه الحركات الصبيانية، هذه الحركات الطريفة التي يحبها الأولاد والتي يفرح بها الأولاد، بل ينبغي على الإنسان أن ينزل بسنه وبمستواه لمستواهم وبعقله لعقليتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن والحسين على ظهره ويدخل عليه علي مرة وعمر بن الخطاب مرة، وكل هذه روايات تكررت، وهذا دليل على أن مداعبة النبي وملاطفته وملاعبته لأحفاده ولأولاده لم تكن مجرد مرة عابرة وفقط، ولكنها رويت بكثرة وعن كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يراه عمر يقول: نعم الجمل تحتكما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم العدلان ونعم الراكبان هما. فيحملهم النبي على ظهره ويمشي بهم ويلعب معهم ويلاطفهم. ولم يكن الأمر يقف عند الأولاد من الذكور وفقط، يعني كثير من الروايات التي نسمعها والتي نقرأها ما تتكلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وعن إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وقليل منا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حفيدة بنت زينب بنته صلى الله عليه وسلم، حفيدته كان اسمها أمامة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحملها ذات مرة على يديه، فذهب ودخل المسجد بها وصلى بالمسلمين وهو يحملها صلى الله عليه وسلم. ومن شدة رحمة النبي بهم بالأطفال وحبه لهم، تأخر النبي ذات مرة وهو ساجد وأطال سجودا طويلا. فبعد أن انتهت الصلاة تعجب الصحابة وسألوه: يا رسول الله، ماذا حدث؟ يعني هل نسيت؟ هل حدث لك شيء ما؟ هل كان يوحى إليك؟ فقال: لا، إن ابني ارتحلني، يعني ركب على ظهري. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعجله، بل تركه على ظهره حتى فرغ الولد وقضى حاجته من اللعب، وارتاح الولد ونزل من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم وكبر. وفي مرة أخرى من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة على المنبر بين المسلمين، وجموع المسلمين كلهم موجودون، فيدخل أحد أحفاد النبي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما كما في الروايات، فينزل النبي من على المنبر ويحمله، ثم يصعد به مرة أخرى، ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ويقول لهم: إن ابني رأيته هذا يمشي فلم أتحمل. قلب النبي، رحمة النبي، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم لم تتحمل أن يراه وهو يمشي ويتعثر، فنزل وحمله ثم صعد به. فلذلك كان البعض يتعجب من هذه الرحمة ومن هذا الحب الشديد، لأن العرب كانوا يظنون يعني أن هذا دلال زائد وربما أن يفسد الأولاد. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده جماعة رهط من الناس، وفيهم الأقرع بن حابس، فدخل عليه أولاده الحسن أو الحسين، فحملهما النبي صلى الله عليه وسلم وقبلهما ولاعبهما. فقال الأقرع: يا رسول الله، أتقبلون أبناءكم؟ يعني تحملونهم وتقبلونهم؟ فقال النبي: نعم. فقال: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم أبدا. هنا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس جيدا في التربية، وهذا ليس معناه أن ابنك سيكون رجلا شديدا، بل معناه أنه سيكون منزوع الرحمة ومنزوع الحب، وعندما يتعامل مع الناس بعد ذلك سيتعامل بقسوة. الإنسان إذا لم يكن قد حصل على الحب والحنان في داخل بيته، كيف سيتعامل بعد ذلك مع الناس بهذا الحب وبهذه الرحمة؟ كيف ستكون معاملته معاملة طيبة؟ كيف سيكون لين الجانب إذا لم يحصل على هذا في داخل بيته؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: وما أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. كأن النبي يقول له: إذا لم ترحم هؤلاء الصغار وإذا لم تكن محبا لهم فأنت لا تحمل أي رحمة في قلبك، قلبك خال من الرحمة. الرحمة الحقيقية تظهر لهؤلاء الأطفال الصغار حينما تراهم تهش لهم وتبش وتفرح بهم وبوجودهم وتضحك معهم وتلعب معهم، تلك رحمة وضعها الله عز وجل في قلوب عباده. حتى لما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفقد ابنه وهو قد مات أبناؤه قبل ذلك من الذكور، ولم يكن أحد موجود إلا هذا الولد الذي ولد الآن إبراهيم. أول ما ولد فرح به النبي فرحا شديدا وحمله على يديه، وكان يذهب ويمشي به في الطرقات، ويذهب به عند بيوت المسلمين ويطرق الباب عليهم ويقول لهم هذا ابن إبراهيم، كأن النبي يريهم، فيأخذونه ويحملونه ويقبلونه فرحة منهم بفرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مفروض أنه طبيعي، كأن النبي يقول لنا لا تحملوا أنفسكم قسوة زائدة، تعاملوا مع أطفالكم برحمة، تعاملوا مع أطفالكم بحب، لابد أن يحصلوا منكم على هذا الحنان وعلى هذه الرعاية وعلى هذا الاهتمام. فتخيل أن طفلا نشأ فوجد أباه وأمه يعاملانه بنفس أو بهذه الطريقة من الحب ومن الرحمة، سينشأ وهو مرتاح نفسيا، هذا الولد مكتمل من ناحية الحب ومن ناحية الحنان ومن ناحية العاطفة. فعندما يتعامل مع الناس في الخارج سيتعامل معهم بالمشاعر التي تربى عليها والتي كان يعامل بها في داخل بيته. أما إذا تربى على القسوة وتربى على الغلظة وتربى على الشدة، فهو لم يعرف إلا الغلظة والشدة والقسوة، لذلك حينما يتعامل مع الآخرين سيتعامل بمنتهى الشدة وبمنتهى القسوة وبمنتهى الغلظة، فتجد هناك فارق. بعض الناس تنجذب إليهم القلوب وتقبل عليهم، والبعض الآخر ينفر منهم الناس ويتركونهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل هذا الحب الذي كان يحمله لابنه إبراهيم يبتلى بفقد ولده. يموت إبراهيم بعد أن بلغ عاما ونصف، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحزن بالتأكيد، هو بشر، بل ويبكي صلى الله عليه وسلم حبا منه لهذا الطفل الذي فقده. ولكن يعلمنا أن حزنه لا يخرجه إلى إطار ما يبغض الله. الحزن لك أيها المسلم في أي وقت في أي مكان في أي موقف يمر عليك لا ينبغي أن يخرجك إلى عدم الرضا، بل ينبغي عليك أن ترضى. فيعلمنا بالقول الشهير منه صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. مع كل هذا الحب إلا أنه حينما يبتلى بفقد هذا الولد يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه هي إرادة الله عز وجل، ماذا أصنع وماذا أفعل، لابد أن أستسلم، لابد أن أرضى بقضاء الله. فلذلك أي إنسان يصاب بمصيبة ما، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرحمة، يعلمنا الحنان، يعلمنا الشفقة عليهم، ولكن في نفس الوقت يعلمهم تعليما صحيحا، يربيهم تربية سليمة. إذا أخطأوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم على هذا الخطأ. ليس معنى الحب أن تدلل أولادك دلالا زائدا حتى في وقوعهم في الأخطاء وتقول والله هم صغارا الآن عندما يكبرون سأعلمهم. من البداية لابد أن تعلمهم الصواب من الخطأ. الحب والحنان والرعاية لا ينفي أبدا التأديب والتهذيب والتعليم. فقد كان الحسن رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أحد بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها تمر، فمد الحسن يده ليأخذ منها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده ونهاه عن ذلك وأخذها من يده، ثم علمه وقال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الحب بجانب الرعاية بجانب الاهتمام بجانب هذا الحنان، كان الواحد منهم إذا أخطأ يأخذ على يديه ويعلمه ويقول لهم لا تفعلوا هذا. فهذا شيء يعني ينبغي ألا يحملك حبك أو خوفك على ابنك أن تتركه حتى إذا أخطأ. هناك فارق بين الصح وبين الخطأ، لابد أن يكون هناك حاجز الحب ليس معناه الدلال الزائد، ليس معناه الموافقة على كل شيء، ليس معناه أن تعطيه كل شيء، كل ما يشتهيه وكل ما يطلبه وكل ما يتمناه، لأن هذا سيخلق فيه نوع من الأنانية، سيخلق فيه نوع من حب التملك، حب السيطرة، أن يفرض رأيه أو نفسه على كل شيء، كل ما يجده أمامه يتمنى أن يكون ملكا له، بل لابد أن يكون هناك حد، بمعنى تعطيهم وفي بعض الأحيان تمنع عنهم. وهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه كان يعلمنا أيضا أن نعلم أولادنا وأن نؤدبهم وأن نربيهم على السلوك والعادات الصحية السليمة، بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يهذبهم ويعلمهم طريقة الأكل وطريقة الشرب، يعلمهم أنهم إذا جلسوا على الطعام يقولون بسم الله، وإذا أكل الواحد منهم فإنه يأكل الشيء الذي من أمامه ولا تطيش يده في الصفحة، يعني في إناء الطعام، بل يأكل الذي أمامه أو يأكل الذي يليه، لا تمتد يده إلى شيء بعيد أو إلى شيء أمام الآخرين. يبدأون بسم الله، يأكلون الذي أمامهم، يعلمهم ماذا يصنعون إذا أرادوا أن يشربوا، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا وهم جالسين. وهذا سبحان الله ما تبين أو ما اتضح لنا بعد ذلك ما فيه من فائدة، فائدة صحية على الإنسان إذا شرب وهو جالس، وأن لا يشرب مرة واحدة بل يشرب على مرات وعلى فترات متباعدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أولاده على ويدربهم على الصيام، فيأخذ بيد الأطفال الصغار ويعلمهم من أجل أن يصوموا، فإذا طلبوا الطعام كانوا يلهونهم بأشياء أخرى تبعدهم حتى يصلوا مثلا إلى الظهر في البدايات، ثم بعد ذلك يصلوا إلى العصر، ثم بعد ذلك يصلوا إلى المغرب ويكونون قد أتموا صومهم. إذن الحب ليس معناه الدلال الزائد، ليس معناه أن توافقه على أي شيء يفعله، بل معناه أن تأخذ بيده وأن تربيه وأن تعلمه وأن تهذبه وأن تعوده على العادات السليمة التي تفيده صحيا وجسمانيا وتفيده أيضا فكريا وثقافيا، من أجل أن يكون نافعا ومفيدا لوطنه ولمجتمعه بعد ذلك. من صور حب النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده أنه كان يخاف عليهم من الحسد وكان يرقيهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء لهما، لما نزلت المعوذتين ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقية وكان يرقي أولاده وأحفاده ويرقي نفسه قبل ذلك بالمعوذتين، وقال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هاتان الصورتان دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده، وأن النبي كان يحميهما ويرقيهما ويعوذهما بوجه الله سبحانه وتعالى. لكن يعني يمكن لنا وقفة بسيطة كده مع مسألة الحسد. الحسد الآن تحول إلى فوبيا عند الناس، بمعنى إن الخوف أصبح خوف مبالغ فيه، وأصبح خوف زائد عن الحد، وأصبح خوف خارج عن نطاق المألوف. كيف خارج عن نطاق المألوف؟ إذا خرج مثلا الأبوان في مكان ما وحدث شيء مكروه لولد من الأولاد يقولون آه والله هذا عين فلان، هذا عين فلانة. المشكلة إن الآباء الآن بدأوا يرجعون كل ما يحدث لهم ولأولادهم إلى الحسد، وكأنه لا يوجد هناك من يقدر الأقدار، وكأنه لا يوجد هناك من كتب على الإنسان وقوع هذا الشيء أو من كتب أن يبتليك بهذا الشيء. نعم الحسد موجود، ولكن الحسد لا يؤثر بذاته ولا يؤثر بنفسه، هو أولا وآخرا قدر من عند الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كل ما يحدث في هذا الكون إنما يحدث بأمر الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى، فلا ترجع كل شيء إلى الحسد، بل أرجع كل شيء إلى إرادة الله سبحانه وتعالى وإلى مشيئته. وإذا خفت من الحسد فإن عليك أن تقرأ المعوذتين، إن عليك أن تتحصن وأن تقرأ الأذكار في الصباح وفي المساء. اعلم أنك في حفظ الله الآن إذا كنت من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. أما إنك تكون دائم الخوف على أولادك وتكون دائم الخوف على نفسك بصورة مبالغ فيها، بصورة تجعلك تنعزل عن الناس، بصورة تجعلك تعزل أولادك عن باقي الناس وتخاف عليهم دائما من الاحتكاك بالناس ومن الخروج معهم، فينشأ الأولاد وهم يعني أناس منعزلين اجتماعيا عن الناس، ليس عنده طريقة للتعامل لأنه لم يعتد. مرة واحدة بعد أن كبر وجد نفسه مضطرا لأن يتعامل مع الناس. فبعض الشباب تقابلهم تجد أن سلوكهم غريب في الحياة. ليه؟ لأنه لم يعتد على أن يتعامل مع الناس قبل ذلك. الحسد ليس مؤثرا بذاته، الحسد سبب من ضمن الأسباب. إنما من بيده أن يتحول هذا الشيء إلى نفع أو إلى ضر هو الله سبحانه وتعالى، هو الضار وهو النافع. هذه شيء بسيط جدا، المفروض أن كل حد فينا يكون فاهمها ويكون مدركها من لب ومن صلب العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يعلم الأطفال الصغار وهم صغار على هذا الشيء. فتجد أن ابن عباس وعمره 10 سنوات كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يأخذ بيده ويلفت نظره إلى أن الضر والنفع في هذا الكون إنما بأمر الله وليس بأمر أحد كائنا من كان، فيقول له: يا غلام اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني كل شيء مقدر وكل شيء مكتوب عند الله عز وجل. فهذا غلام صغير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه النبي حقيقة هذه العقيدة التي تعطيه قوة إيمان والتي تعطيه ثقة والتي تعطيه أيضا شجاعة والتي تعطيه لجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعدم خوف من أحد. أنا عبد الله، ومعنى أنني عبد لله أن كل ما في هذا الكون لن ينفعني ولن يضرني إلا إذا أراد الله، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. لا مشيئة فوق مشيئته ولا إرادة فوق إرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلذلك على الوالدين أن يهتموا وأن يحرصوا على هذا الشيء، وأن يدركوا حقيقة أن مسألة الحسد الذي يخاف منه البعض والذي تبالغ فيه الزوجات في أحيان كثيرة إنما هو راجع إلى ضعف في الإيمان. تحتاجين إلى أن تقوي صلتك بالله سبحانه وتعالى، تحتاجين أكثر إلى أن تعمقي عقيدتك لأن تفهمي أنه لن يكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم نخاف على أولادنا ونحبهم، ولكن الخوف ليس حاميا لهم، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي وهو الذي يحفظ. وتعلمنا في القرآن الكريم من يعقوب عليه السلام حينما قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله هو الحافظ، الله هو الذي يحمي. لذلك إذا توكلنا على الله حقيقة وطلبنا من الله بالدعاء وبإخلاص أن يحمي لنا أولادنا وأن يحفظ لنا أولادنا، فإننا نكون قد استودعناهم وتركناهم في يد من لا يغفل وفي يد من لا ينام. فلذلك لا ينبغي أن نبالغ أبدا في هذه المسألة. نعم نرقيهم ونعوذهم ونخاف عليهم، ولكن في نفس الوقت لابد أن يتفاعلوا مع الناس، لا يمكن أبدا أن يكونوا منطوين على أنفسهم ومنعزلين عن باقي المجتمع، يعني بدافع الخوف عليهم من الحسد، بدافع الخوف عليهم من أعين الناس. الناس ستظل موجودة والحسد سيظل موجود والعين ستظل موجودة، ولكن الحافظ سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ وهو الذي يحمي. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصغار، يمسح رؤوسهم ويقبلهم ويداعبهم، لا يفرق النبي بين أولاده وبين باقي أولاد المسلمين، لا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذكور وبين إناث، بل كما كان يحمل الذكور كان يحمل الإناث، وكما كان يحمل أولاده كان يحمل سائر أولاد المسلمين. كان النبي يمر على الأطفال الصغار ويسلم عليهم ويقف معهم ويمزح ويضحك معهم، هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن عبوسا، لم يكن متجهما، لم يكن شديدا عليهم في تعاملاتهم. هو يعلم ويعرف أنهم أطفال صغار وأنهم يحبون اللعب، فلذلك يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم باللعب معهم وبالتصابي لهم وبالنزول إلى سنهم. لو انتقلنا بعد ذلك، كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ كانت رضي الله عنها أكثر الناس شبها برسول الله، مشيتها لا تخطئ مشية النبي صلى الله عليه وسلم، يحبها حبا شديدا، وكان دائما ما يقول لها حينما يقابلها: مرحبا بأم أبيها، يعني مرحبا بأمي، يلقبها بهذا اللقب مرحبا بأم أبيها. كانت من أشد الناس حزنا على مرض النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه فتبكي لرؤيتها لحال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة، لأنها تخاف أن تفقد أباها، تخاف أن تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقبل عليه فيقول: مرحبا بابنتي، مرحبا بأم أبيها. ثم يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه عن يمينه أو شماله، ثم يسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يكلمها حديثا سرا بينه وبينها فتبكي رضي الله عنها، ثم يسر إليها بحديث آخر فتضحك. فسألتها عائشة رضي الله عنها: ما أبكاك وما أضحكك؟ فقالت: ما كنت لأفتش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تجب. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحررت من هذا القيد، لم يعد الأمر سرا، مات النبي صلى الله عليه وسلم. فسئلت رضي الله عنها فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي وقال: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكت رضي الله عنها وأرضاها. فأسر إليها وقال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت رضي الله عنها لذلك. فهكذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، يحبها حبا شديدا ويقربها قربا شديدا. بل إن عليا رضي الله عنه لما سمع النبي أنه يريد أن يتزوج عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، إن هذه ابنتي قطعة مني أو بضعة مني يسوءني ما يسوءها. يا علي، بنت رسول الله وبنت عدو الله لا يجتمعان في بيت، وإني لا أحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أردت أن تتزوج طلقها ثم تزوج غيرها. فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن أقلع عن هذه الفكرة وترك الزواج على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هذا من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، وفي نفس الوقت أن النبي كان لا يريد أن تكون بنته وبنت عدو الله أبو جهل تحت رجل واحد، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تخيلوا مع كل هذا الحب ومع كل هذا التقدير والحنان من النبي صلى الله عليه وسلم، تمر فاطمة رضي الله عنها بأوقات صعبة، فتغسل الثياب حتى ترهق من هذا العمل، وتكنس البيت حتى تغبر ثيابها، ثم تطحن الرحى حتى يؤثر ذلك في يدها، وتطبخ وتعجن، تفعل كل ما تفعله أي امرأة، فتتأثر من شدة هذا العمل. فعندما رآها علي رضي الله عنها يقول لها: يا فاطمة، ألا تذهبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلبين منه خادم؟ أو خادمة؟ قالت نعم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادمة، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لها إن شاء الله، إذا أذن الله، يعني حينما يأتينا شيء سنأتيك بخادم أو بخادمة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فيفرقه النبي صلى الله عليه وسلم ويوزعه بين المسلمين، ولم يبق شيئا لمن؟ لفاطمة رضي الله عنها. فيذهب علي ويسألها هل أعطاك النبي خادما؟ فتقول لا، فيتعجب علي لأن النبي كان عنده الآن ولكنه لم يبق لها شيء. هل معنى ذلك أن الرسول لا يحبها؟ رأينا كيف كان النبي يحرص عليها، كيف كان النبي يقابلها، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يعني أن يظهرها في أجمل وفي أفضل صورة، كيف كان النبي دائما يقف بجوارها، كيف كانت معاملته صلى الله عليه وسلم لها. ولكن حينما طلبت الخادم لم يعطها خادمة. ثم يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب النبي إلى بيت علي وبيت فاطمة، فقال إنكما جئتماني لأخدمكما خادمة من أجل أن أعطيكما خادمة، وإني سأخبركما بما هو خير لكما من الخادم، فإن شئتما أخبرتكما بما هو خير لكما من الخادم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحانه دبر كل صلاة 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 34، وإذا أخذتما مضاجعكما من الليل فتلك ماء. يعني بمعنى بعد أن تنتهي من كل صلاة تفعلان هذا الشيء من التسبيح والتحميد والتكبير لله سبحانه وتعالى. وفي رواية أن النبي قال لها إذا أخذت مضجعك من النوم فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فذلك خير لك من خادم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أولاده أنه لن يحابيهم على غيرهم رغم محبته الشديدة لهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد لهم أن يفعلوا بأيديهم كل أعمالهم من أجل أن يأخذوا الأجر ومن أجل أن يأخذوا الثواب. ومن تأمل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة هذا التسبيح والتحميد والتكبير حينما تريد أن تنام، يجد أن العلماء الآن وخاصة العلماء الذين يتكلمون في بعض المجالات كمجال الطاقة يقولون أن الإنسان حينما يأخذ مضجعه من النوم ويجعل تركيزه كله في شيء واحد هو الاتصال بالله سبحانه وتعالى، يستمد منه القوة والطاقة الإيجابية وتخرج منه كل طاقة سلبية موجودة في جسده، لذلك حينما يستيقظ في اليوم التالي يستيقظ بحيوية ويستيقظ بنشاط ويعمل بجد ويعمل باجتهاد. فإذا الإنسان استلقى واسترخى وأفرغ كل ما عنده من طاقة سلبية واستمد طاقة أخرى ونشاطا آخر من هذا الذكر لله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير لله سبحانه وتعالى، فتجد أنه صار أقوى وصار أنشط بعد ذلك. فهكذا كانت معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناته، وكانت معاملته لأبنائه، ومعاملته أيضا للمسلمين عموم أولاد المسلمين الموجودين. طفل صغير يقابله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فيسأله النبي لماذا تبكي؟ فيقول يا رسول الله طائري قد هرب، أو طائري مريض، أو قد مات. فعندما يقابله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يمزح معه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، مع أنه طفل صغير، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس هذا الموقف بل كان دائما يتذكره، وعندما يقابل هذا الطفل يلاعبه ويسأله عن حاله وعن حال طائره. هذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الأولاد، لأنه يعلم أنهم أطفال اليوم وأنهم شباب الغد وأنهم بعد ذلك هم قادة المستقبل، فيريد أن يربيهم على الحنان، يريد أن يربيهم على الحب، حتى إذا صاروا رجالا بعد ذلك لا يخرج منهم إلا الاهتمام، إلا الحب، إلا التقدير لكل أفراد المجتمع، فتجد أن المجتمع بعد ذلك كل أفراده تربوا على هذا الخير، على العطاء، على الحب، على الرحمة، على عذر الآخرين، على عدم القسوة وعلى عدم الشدة في التعامل مع كل الناس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينشر في مجتمعه، يريد أن ينشر الحب، يريد أن ينشر الخير، يريد أن ينشر الرحمة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسيا أبدا حتى مع أعدائه. رأينا كيف أن النبي يدخل ذات مرة على غلام صغير وهو في مرضه ويخاف والده أن يموت، وتخيلوا أن هذا الغلام كان ابنا لرجل يهودي، فيعوده النبي، يزوره النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت ويقول له: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فينظر الغلام إلى والده فيقول له والده: أطع أبا القاسم، يعني اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فيردد الغلام ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعيد بهذا الموقف ويقول: الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار. فلم تكن رحمة النبي خاصة بأولاده ولا بأقربائه ولا حتى بأولاد المسلمين، بل كانت رحمة لكل الأطفال ولكل الصغار، وأيضا كانت رحمة بالكبار. وسنرى بعد ذلك حينما نتكلم عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، أليس هو صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة بعد أن حاربوه وبعد أن آذوه وبعد أن اضطهدوه وتآمروا على قتله، لما مكنه الله من رقابهم ماذا فعل معهم؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم هو يوم المرحمة، اليوم هو يوم لنشر الرحمة بين الناس، اليوم هو يوم لضرب القدوة والمثل لكل الناس، أنك إذا قدرت فلا بد أن تعفو، العفو مع المقدرة حتى إلى من أساء إليك. هكذا كانت صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت سلوكياته عليه الصلاة والسلام، وكانت معاملته مع الصغار ثم معاملته بعد الكبار. لذلك نجد أن الشباب الصغار حينما تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم تخرج منهم عظماء، تخرج منهم أبطال. زيد بن ثابت يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، تأتي به أمه من أجل أن يخرج مع النبي للغزو، فيراه النبي صغيرا فيقول: يا غلام، يعني ألا تعلم شيئا آخر؟ يعني أنت ما زلت صغيرا، أتعرف القراءة والكتابة؟ فيقول: نعم يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وتعلم لغة اليهود. فيذهب زيد رضي الله عنه وفي فترة بسيطة لا تتجاوز الشهر يتعلم هذه اللغة ويتقنها كأنه من أهلها، لأن توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكبر حافز وأعظم دافع بالنسبة له على أن يتعلم. لذلك تعلم بكل نشاط وبكل اجتهاد، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبره بأنه قد أتقن هذه اللغة. آخر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه النبي: أنك بارع في مجال آخر، أنك بارع في شيء آخر، ويأخذ بيده ويعلمه في هذه الأشياء، كأن النبي يريد منا أن نتعلم أن هناك تخصصات، وينبغي أن يحترم كل واحد منا تخصصاته، وينبغي أن ينظر كل واحد فينا في الموهبة التي أعطاها الله لطفله، ثم يوجهه بعد ذلك إلى الطريق. فلذلك كان النبي يوجه البعض لأن يتعلم، يوجه البعض لأن يتعلم الرماية، يوجه البعض الآخر لأن يتعلم أشياء أخرى، وهكذا. هكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حسن المعاملة مع أولاده ومع أولاد المسلمين أن يخرج لنا جيلا عظيما. يكفي حينما نتكلم عمن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نتكلم عن عبد الله بن الزبير بن العوام، والزبير بن العوام هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن عبد الله بن عباس حبر الأمة ابن عم النبي، والذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن عباس لا يتجاوز 10 سنوات، ومع ذلك صار رجلا من أعلم العلماء في تاريخ الأمة الإسلامية، كل هذا بفضل الرعاية والتربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبناء ولأطفال هذه الأمة. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.